وأطيار تغني في الحنايا وفجر ضاحك فوق تقومي. تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا والجأ للعظيم. فربك عالم في كل حال وليس الحزن هذا بالمقيم وليس الحزن هذا بالمقيم.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك. يا ربي أنت أهل الثنا والمجد، وهذا القول هو أحق ما قال العبد، وكلنا يا ربي لك عبد. اللهم ثبتنا على الحق وأعنا على الاستمرار على ما يرضيك عنا يا رب العالمين. وأصلي وأسلم على من جعله الله مفتاحا للسعادة ومنهجه طريقا للفوز في الدنيا والآخرة، من نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، نشهد أن محمدا رسول الله أرسله الله بالهدى والحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والحمد لله رب العالمين. أيها الأحبة، أيها الإخوة، تأملوا معي عائشة رضي الله تعالى عنها، أمنا عائشة، وهي تستمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بالدعاء العظيم: يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلبي على دينك. فتسأله: يا رسول الله إني أراك تكثر من دعاء يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. فقال: يا عائشة، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلبه. فالهداية بيد الله، والتوفيق من الله، والثبات على دين الله منة من الله عز وجل، وما عليك إلا أن تعرض نفسك لنفحات الله، وخاصة في الأزمنة التي كثر فيها اللغط وعظم فيها من يقدم لنا دينا جديدا، يريدون أن يمسخوا هذا الدين في ثوابته، يريدون أن يمسخوا هذا الدين في أصوله، يريدون أن يمسخوا هذا الدين في قواعده التي استقر عليها منذ أن بعث محمد عليه الصلاة والسلام إلى هذا اليوم، لكن سيتعبون، لن يستطيعوا، إنهم يتعبون أنفسهم، إنما يفعلونه زيف، إنما يفعلونه هراء، إنما يفعلونه سراب، سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. يا أيها الأحبة، بعد أن زرت روسيا بعد أن سقطت الشيوعية منها، وزرتها ضمن وفد مكون من جامعة الأزهر وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وهما جامعتان عملاقتان عظيمتان كبيرتان تقومان بحراسة علم هذا الدين مئات السنين، وجامعة الإمام جامعة واعدة مباركة لها فضل كبير وانتشار عظيم. على أي حال، أقول خرجنا في وفد مشترك لزيارة إخواننا المسلمين في روسيا بعد أن سقطت الشيوعية، وتتبعناهم في قراهم وفي مدنهم، بدأنا بجمهورية قرشاي شركس ثم جمهورية قبل طيب القار ثم جمهورية الأنقوش، ثم جمهورية الشيشان، ثم جمهورية داغستان، ثم انتقلنا إلى آسيا الوسطى. على أي حال، ماذا أريد من وراء ذلك؟ أقول مر عليهم 70 عاما، مر على هؤلاء القوم تحت ظل الشيوعية الحمراء، الحمراء بفكرها، الحمراء بدمائها، الحمراء قتلت وشردت 23 مليونا من البشر من أهل تلك الديار، وحاولت أن تمسخ هذا الدين، ما أبقت من شبهة ولا شهوة ولا ما يعني ما أبقى الشيطان من حيلة، شياطين الجن والإنس ما أبقوا من حيلة يريدون أن ينتزعوا من قلوب المسلمين إسلامهم، لم يستطيعوا. بمجرد أن تقشعت هذه السحوب السوداء من فوق هذه البلاد، وإذا بالمسلمين يخرجون ويقول لا إله إلا الله محمد رسول، نحن مسلمون، نحن ثابتون على ديننا. هذا الثبات على دين الله آية من آيات الله، ومعجزة من معجزات هذا الدين، لأن من معجزات هذا الدين أنه دين إذا دخل أرضا لا يسكن في أرضها فقط، لا، إنما يسري إلى عقولها بالإقناع وإلى قلوبها بالرضا، ويصبح جزءا من وجودهم، جزء من كيانه. لماذا؟ لأنه دين الله، والله قد خلقنا في الأصل ونحن مفطورون على الدين. في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، شوشت عليهم الشياطين لكنها لا تستطيع أن تجتث هذا الدين من قلوب الأمة. نعم، ربما أوجدوا شيئا من الشبه، ربما وجدوا لهم أبواقا تروج لشيء من الشبه التي تشوش على الناس، لكن هذا الدين دين ثابت راسخ يقيض الله له من يحميه وينصره ويؤيده، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا فقط أمثل مثلا سريعا بسيطا، لما عظم شر هؤلاء الصفويين في الأرض قيض الله لها سلمان الإيمان، سلمان الخير، وهكذا سيقيض الله لهذا الدين رجالا ينصرونه ويحمونه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذه الأمة أمة ولود، أمة لا تموت، ستبقى، ربما يصاب فيها نعاس كذا، لكن أمة ستبقى. فليخفف على هؤلاء الذين يريدون أن يشوشوا على الأمة في ثوابتها، في منطلق، في كتاب ربها، في سنة نبيها عليه الصلاة والسلام، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مذاهبنا الإسلامية، بدأوا يشكك حتى في المذاهب الإسلامية، يريد أن يقدح في أبي حنيفة وفي الشافعي وفي مالك وفي الإمام أحمد. فلا أنت، نعم، ما هو إلا كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يرعها وأوها قرنه الوعل. نعم يا أخي. مريم من الجزائر، تفضلي يا أختي مريم.
مساء الخير يا شيخ.
مرحبا بك.
لدي سؤالين.
تفضلي، هاتي السؤال الأول.
السؤال الأول، يتقدم لخطبتي الكثير من الشبان لكن لا يأتون إلى المنزل، وعندما ذهبت عند راقي شرعي قال إنني من المحتمل أن أكون مصابة بالسحر الخارجي، فأريد يا شيخ أن أعرف علامات السحر الخارجي وكيف يمكنني علاجه.
طيب، السؤال الثاني. نعم،
منذ مدة زمنية طويلة وأنا أقوم قيام الليل وأدعو الله بدعاء معين وحتى الآن لم يتحقق لي، فماذا تنصحني يا شيخ؟ هل هذا بأن الله لن يستجيب لي أم ماذا تنصحني؟
طيب، أبشري إن شاء الله، أبشري إن شاء الله، أبشري يا أختي. نعم، وارفع الصوت قليل يا حبيبي. أبو عمر من السعودية، تفضل يا أخي. يا أبا عمر،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا، أريد وأن أسأل، جزاك الله خيرا عن التمويل الشخصي من بنك الأهلي. أنا تحصلت بنك التمويل الشخصي عن طريق الأسهم.
طيب، التمويل الشخصي
عن طريق الأسهم، ما يسمى بالتورق.
التورق، نعم.
شيخ، أنا تحصلت على تمويل شخصي من بنك الأهلي بعد أن تأكدت أنه التمويل على الطريقة الإسلامية حسب ما هو مذكور في موقع البنك.
نعم.
لكن العملية شيخ تمت في 15 دقيقة تقريبا.
كم؟
وأنه ليس في 15 دقيقة اشتريت أيوة. الأسهم
عن طريق الأسهم أم عن طريق التورق يا ولدي؟
عن طريق الأسهم.
إيه يعني انتبه الله يرضى عليك، هناك فرق بين العملية بالتورق وهناك العملية في الأسهم.
عن طريق الأسهم، اشتراء أسهم ثم بيع الأسهم في نفس الوقت.
طيب خير.
مع العلم أنه ليست لدي محفظة.
ليس إيش؟
ليست لدي محفظة في البنك.
ليس لديك محفظة. طيب خير.
وكلت البنك لبيع الأسهم.
طيب.
لكن فيما بعد تبين لدي أن الطريقة ليست شرعية 100%، فأريد الاستفسار.
من أين تبين لك يا حبيبي؟
بالسؤال شيخ، لأن العملية لم تأخذ يعني كثيرا من الوقت من شراء الأسهم ثم من البيع.
يلا خير إن شاء الله، تسمع الجواب يا أبا عمر إن شاء الله. سعيدة من المغرب، وارفعوا التليفون اللي في أذني يا أخي. نعم تفضلي يا سعيدة.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي ثلاث أسئلة من قبل.
ما شاء الله، هات السؤال الأول يا سعيدة الله يسعدك.
نعم، السؤال الأول، أخي يمتلك صيدلية، تسمعني يا شيخ؟
نعم
وهو يقوم بالتحايل على النظام الضريبي من أجل التقليل من الضريبة، هل يجوز ذلك؟ ويقوم بإخراج زكاة مالي كل سنة، وأنا أخته يعني يعطيني الزكاة، هل يجوز أن يعطيني الزكاة؟ وهل علي إثم إذا أخذت هذه الزكاة؟
طيب أبشري إن شاء الله. السؤال الثاني نسيته، خليه مرة ثانية.
السؤال الأخير، أمي تريد أن تخصني بإسورتين من الذهب، تقول لي أنك غير متزوجة ولا تعملين، وأخواتك وإخوتك جميعهم موظفون وبأعمالهم يعني ومتزوجون، وأريد أن أعطيك حينما يتوفني الله، أريد أن أعطيك هذه الإسورة، هل يجوز ذلك لأمي أن
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا سعيدة إن شاء الله ونجيب إن شاء الله. أمينة من الجزائر، تفضلي يا أمينة من الجزائر.
السلام عليكم يا سيد.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله وجهك.
آمين يا رب.
عندي سؤال يا سيد.
تفضلي.
أنا ممرضة.
نعم.
حديثة التخرج، أعمل في مصلحة الإنعاش الطبي. في مرة من المرات كتب الطبيب وصفني مريض. كنت في تلك الليلة أعمل أنا وصديقتي من نفس مستواي، استبدلنا إبرة بإبرة أخرى يتشابهان في الاسم، ونحن كنا متأكدين ولم نشك في تلك الإبرة. بعد مرور ليلة كاملة توفي المريض لأنه كان في حالة حرجة، فحسبناه توفي وفاة طبيعي. مرة أخرى اكتشفنا بمحض الصدفة أننا أخطأنا، فأخذنا نبحث عن أعراض الإبرة الثانية التي أخطأنا فيها، فوجدناها نفس الأعراض التي حدثت لذلك المريض قبل الوفاة، فتأكدنا أن الإبرة هي التي قتلت، ومنذ ذلك الوقت ونحن نشك في الأمر ولم نخبر أحدا، خفنا من لم يفهمنا أحد المشاكل.
نعم.
فأريد حلا لهذه المشكلة.
الله المستعان يا أمينة، الله المستعان يا أمينة. طيب خيرا إن شاء الله، تسمع الإجابة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنا بك نستعين وعليك نتوكل يا رب العالمين. مريم من الجزائر تقول يتقدم لخطبتها كثير من الناس، ولكنهم يمضون ولا يأتون إليها، وذهبت إلى رجل قال لها بأنها مصابة بسحر خارجي. أولا، هذا الذي قال إنها مصابة بسحر خارجي وفرق بين داخلي وخارجي وظاهري وباطني من هذا الكلام السخيف الذي يقول هؤلاء الدجال، من قال له؟ من علمه؟ من أين له أن يعلم الغيب وأن يعرف الفرق بين هذا وهذا؟ يا أختي الكريمة، أنا أقول لك إن شاء الله، إن شاء الله ما دمت تقومين الليل ويعني تصومين وتصلين وعندك تقوى وصلاح، أنصحك لله أن تكثري من الدعاء الذي أخبرنا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أنه حق على الله أن من قاله أن يستجيب له. يعني جاء في الحديث: ألا أعلمكم دعاء من قاله فرج الله همه ونفس كربه وقضى حاجته وأعطاه ما يريد. هذا الدعاء له قصة طويلة، أنا لا أريد أن يذهب وقت البرنامج لأقول هذه القصة، ولكن هذا الدعاء هو يعني في دعاء ذنون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قومي في آخر الليل وتوضئي وتوجهي إلى الله عز وجل بقلب خاشع صادق، وأنت في سجودك قولي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يسر أمري ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كرري هذين الدعاءين، كرري هذان الدعاءان، كرري هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. كرري كثير وأنت ساجدة في السجدة الأولى وبين السجود وفي السجدة الثانية، وأكرري وسترين من الله ما يسرك بحول الله وقوته، والله على كل شيء قدير. وما كيد كأن كيد الشيطان كان ضعيفا، والسحر ما هو إلا من كيد الشيطان، شياطين الإنس والجن، وكيد الشيطان ضعيف، فعلينا أن نلجأ إلى الله، ومن لجأ إلى الله كفاه. افعلي ذلك بقلب مؤمن مصدق مستيقن أن الله قادر على أن يفعل لك ما تريدين، ينتهي الأمر بحول الله وتري من الله ما يسرك. أبو عمر من السعودية: أخي الحبيب، يعني أولا أنت خلطت بين البيع بالأسهم والبيع بالتورق، التورق هو الذي يحتاج إلى رحلة طويلة يشتري فيها البنك السلعة ثم يبيعها عليك ثم تشتريها إلى آخره، يعني مسألة. أما بالنسبة للأسهم فأنت تذهب إلى البنك، هكذا يعني علمنا، تشتري هذه الأسهم، يحولونها هذه الأسهم مجموعة من الأسهم في شركات مباحة وتحول إليك، إذا حولت إليك جاز لك أن تبيعها. ما دامت قد حولت إليك وأصبحت في ملكيتك وأصبحت تأخذ سندا بأن لديك مجموعة من الأسهم مقدارها كذا في شركة كذا اشتريتها بكذا، نعم من البنك أو من غير البنك، المهم اشتريت هذه الأسهم، لك أن تبيعها بعد ذلك ولو بعشر ولو بخمس دقائق، فأنك قد استلمت الوثيقة التي تثبت أنك أصبحت مالكا. أنا لو أتيت إلى رجل يبيع أجزاء من أرض، أرض مشاعة وفيها أسهم، فيها أجزاء يبيعونها، قسموا هذه الأرض إلى 100 سهم، وجلس هذا البائع في مكتبه وقال: هذه الأرض قد قسمناها إلى 100 سهم، قيمة كل سهم كذا. قلت له: يا أخي سجل لي 10 أسهم أريد أن أشتريها من هذه الأرض. سجل لك هذه الأسهم بقيمتها إيجاب وقبول وقيمة وأرض مباحة، بيع مباح، اكتملت كل شروط العقد. بعد ما ينتهي دخل عليك رجل: ماذا فعلت؟ قلت: والله اشتريت 10 أسهم من هذه الأرض. بكم اشتريتها؟ قال: اشتريتها، أنا أشتريها منه. يجوز لك أن تفعل ذلك، لا بأس بذلك، لا نضيق على أنفسنا في أمر قد جعل الله فيه. أنا أخي سعيد من المغرب. طيب، فاصل أحبابي ثم أعود إليكم، بارك الله فيكم.
هذا بالمقيم وليس الحزن هذا بالمقيم.
أحبابي أعود إليكم ومعنا أختنا الكريمة سعيدة من المغرب. أختنا سعيدة وفقها الله تقول بأن أخاها سعي أخوها يملك صيدلية، وهو يعني يتحيل على الضرائب ولكنه يخرج الزكاة ويعطي الزكاة لأخته، فهل يجوز لها أن تفعل أن تأخذ هذه الزكاة؟ لأن تقول أن يريد أن أي نعم وهي يعني محتاجة للزكاة. أختي سعيدة، بالنسبة لتحيله على النظام هذا أمر يرجع إليه هو، ليس لك علاقة فيه، لكن انصحي أن يكون المسلم دائما ملتزما منضبطا، دائما يحاول أن يكون ملتزما منضبطا بما تقتضيه الأنظمة المرعية التي يعيش تحت ظلها والتي التزم بها عندما أخذ رخصة الصيدلية، فعليه أن يلتزم بها. طيب، عندما يخرج الزكاة هذا فضل كبير جزاه الله خيرا، ما دام أنه يخرج زكاة هذه الصيدلية، هل يجوز أن يعطيك؟ نعم يجوز، بشرط أن تكوني من أصحاب الزكاة، يعني إما أن تكوني فقيرة لا تجدي شيئا، أو تكوني مسكينة عندك نصف الكفاية والنصف الآخر يحتاج أن يسده من الزكاة، أن يسد هذا النصف الآخر يسده أخوك جزاه الله خيرا، أو تكون عليك ديون ويريد أن يقضيها عنك، لا بأس. إيه نعم، المهم انظري إلى آية الصدقات في سورة التوبة التي قال الله عز وجل عنها: إنما الصدقات للفقراء المساكين، إلى آخر الآية، فإن كنت واحدة ممن ينطبق عليه هذا الأمر فلا بأس أن تأخذ الزكاة، لا بأس. أمك تريد أن تعطيك يعني سوارين من الذهب بعد موتها، إذا ماتت الوالدة فإن هذا الذهب يدخل في التركة ولا يجوز لك أن تختصي به، لكن إذا أراد أن تعطيك في حياتها وهي تقول بأن إخوانك يعني موظفين وأخواتك تزوجوا والكل قد تنعم في هذه الحياة وبقيت أنت، يعني هناك سبب للتفضيل، وإذا وجد سبب لتفضيل بعض الأبناء على بعض فلا بأس به إذا وجد سبب شرعي. قد يكون من الأسباب الشرعية أن هؤلاء البنات تزوجوا والأبناء توظفوا وكل ما شاء الله يعني سلكت معه الحياة سلوكا مجزيا كافيا سادا لحاجته وبقيت أنت، فلتعطيك في الحياة، خذيها منها في حياتها. وبالمناسبة الهبة لا تملك إلا بالقبر، قل يا أمي ما دمت عازمة على أن تعطيني هاتها سلميها لي، فإذا سلمتها لك وصارت في ملكي في ملكيتك أنت، استلمتها وأردت أنت بعد ذلك أن تعطيها لأمك يعني تنتفع بلبسها، لا بأس، هذا وضع آخر، لا بأس أن تعطيها لأمك تلبسها ما دامت حية وقد تملكتها أنت ثم عدتها إليها كهبة انتفاع لا هبة عطية، نعم لا بأس إن شاء الله. يا أمينة، أصلح الله حالنا جميعا، ما فعلته هذا يعتبر عند علماء الشريعة قتل خطأ، وأنت عندما أخطأت صح، أنت ما تعمدت صح، ما تعمدت والحمد لله، ولكنك لازلت في أول الطريق وأخطأت، هذا القتل الخطأ بعد أن تبين لك يقينا أن سبب الوفاة كان بإعطائه لهذه الإبرة، هذا قتل خطأ، وقتل الخطأ يحتاج إلى أمرين: الأمر الأول الدية، والأمر الثاني الكفارة. أعانك الله، والكفارة إما عتق رقبة، والعتق أصبح شبه مستحيل، شبه مستحيل، وإن لم تجد ذلك فلا بد من أن تصومي شهرين، وإذا كانت زميلتك قد شاركت معك في هذه العملية فهي شريكتك كذلك في أن تصوم شهرين وتشتركان في إعطاء الدية، وإن كان لكم عاقلة يعني أقارب وأهل وعشرة يساعدوكم في هذه الدية، إلا إذا عفى أهل الميت وقالوا سامحكم الله نحن لا نريد منكم شيئا ونعلم أنكم إنما فعلتم ذلك من باب الخطأ الطبي وليس ذلك قصدا منكم ولا عدوانا، وإنما هو خطأ. في هذه الحالة ابقى عليكم الكفارة فقط. أعانك الله يا ابنتي وعلى أحبائي وإخواني من الأطباء وكذلك من الممرضين وبناتي من الطبيبات والممرضات، عليهم أن يتقوا الله وأن يراعوا هذه الأدوية، فإن بعضها إن لم يصب هدفه انقلب إلى سم، انقلب إلى وسيلة قاتلة. علينا أن نتقي الله عز وجل فيما نعطيه لهؤلاء المرضى، والله المستعان. نعم يا أخي. أم محمد من مصر، تفضلي يا أم محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
كنت عايزة أسأل على النمل.
أيوة.
النمل اللي بيخش البيت، هل حرام قتله؟ وإذا سبته بينتشر في البيت ويضر بينا.
طيب، خير إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
الله يحييك يا أم محمد. نعم نعم. أم عمر من السعودية، تفضلي يا أم عمر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ. أول شوية.
توكلي على الله. اختصري يا أم عمر.
أنا كنت مريضة.
أيوة.
في مرض يعني كنت بعاني شديد، ما أدري هو خير ولا إيش هو، الله أعلم.
نعم.
كنت ما أنام خالص لمدة 5 أشهر 6 أشهر ما أنام.
لا إله إلا الله. أيوة.
وبعدين يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الشيطان يقول لي ليش أنت ما تعالج من أول. أنا كنت مريضة من أول بس ما كنت أعرف أعراضها، كانت تجيني قبل ما أمرض.
نعم.
يعني أعوذ بالله، كان الشيطان يعني يقول لي أنت ليش ما تعالج من أول، ما تعالج من أول وزي كذا. في النهاية حلمت حلم أنا حسبها رؤية من الله، إني على أساس أنا ما صبرت على المرض وكذا، قلت سبحان الله يمكن ربي غضب علي كلنا صبرت زي كذا. بعدين صرت أسأل المشايخ أقول لهم أنا صار لي كذا حلم كذا، يقولوا لي لا هذا الحلم من الشيطان، استعيذي من الشيطان. وأنا استعذ من الشيطان وحسب أعوذ بالله من الجهل. شوف يقول الشيطان إذا استعذت منه ما يجيني مرة ثانية. صرت أسأل تحدي في النهاية أعوذ بالله، يتضح لي أنه هذا كله من الشيطان الرجيم. وبعد كده يعني دحين أنا قلبي كأنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما عاد يحس بشيء وتبت وخايفة، يعني ما يقبل توبتي، ما يقبل أعمالي زي كده. أصلي يعني من غير خشوع، ما في خشوع زي أول.
طيب خير إن شاء الله، تسمع الإجابة يا أم عمر إن شاء الله إن شاء الله. أبو محمد إيطاليا.
ألو.
نعم تفضل يا أبا محمد من إيطاليا. أبو محمد طيب بسم الله. نبدأ أولا بأختنا أم محمد مصر، تسأل عن موضوع انتشار النمل في بيتها. انتشار النمل في بيتها، هل وتسبب هذا النمل في إيذائهم، هل يجوز لها أن تقتل النمل؟ والله يا أختي، هو يعني كل ما تسبب في أذى حقيقي للإنسان جاز للإنسان أن يتلفه، أن يقتله وأن يرش عليه مبيد. هذا إذا تسبب في إذائك، سواء كان آذاك، وفي بعض المزارعين قد يؤذي شجره أو يؤذي ثمره أو يؤذي كذا، فيأتي بمبيد حتى يزيله. فكل ما آذاك يقينا، مثل الذر كذا، مثل هذا الذر النمل، إيه نعم. وإن كان هناك طريقة سبحان الله، هي أن حبوب السمسم، هذه السمسم المعروفة إذا وضعت عند باب النمل اختفى النمل، هكذا يقول بعض أهل التجربة. أي نعم، فأنت جربي يا بنتي، إذا والله نفع هذا السمسم أنك تضعيه عند يعني باب النمل في إناء وهو يذهب عنك فلا ترينه أبدا، توكلي على الله، وإن عاد فلا بأس أن تستخدمي. وبالمناسبة النمل له مساكن تحت الأرض، مساكن عجيبة منتبة منظمة عجيبة غريبة، يعني بيوت النمل آية من آيات الله عز وجل. لكن كما قلت لكم في الجملة ما تحقق إيذاؤه للإنسان جاز له أن يزيله، ونسأل الله للجميع التوفيق. أختنا أم عمر من السعودية، اسمعيني يا أختي، يعني الحقيقة يعني لا نريد أن نقع تحت طائلة إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، لا نريد أن نستسلم للشيطان. نعم يعني كانوا يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، فإذا الإنسان خاف من الجن ما يزيده الخوف منهم إلا خوفا وتعلقا بهم. ما هي العقيدة الحقيقية؟ العقيدة الحقيقية ألا تخشي إلا الله ولا تخافي إلا من الله، وهذا هو خوف العبادة. من هو الشيطان؟ من هم الجن؟ توكلي على الله. إذا قرأت آية الكرسي قراءة حقيقية من قلبك في الصباح مؤمنة بها، مؤمنة متجربة مشك، ليست قائمة على مسألة والله أريد أجرب ينفع ولا ما ينفع، لا لا لا، في يقين صادق، عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخر الآية، آية واحدة باليقين، يرسل الله لك ملك يحميك يحرسك، لا تستطيع، لا شياطين الإنس ولا شياطين الجن. لكن مشكلة، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. لماذا نبتعد عن ذكر الله؟ يا إخوتي ويا أخواتي، الله أعطانا حصون نحتمي بها، هي حصون الله، وهذه الحصون التي نحتمي بها هو أن نقيم الصلاة وأن نلازم ذكر الله. في صلاة الفجر نصليها إن كنت رجلا فمع الجماعة في المسجد، وإن كنت امرأة ففي بيتك، ولكن في وقت صلاة الفجر وأنت وبعد أن تنتهي من صلاة الفجر يا ابنتي اقرأي أعظم سورة في القرآن، سورة الفاتحة، واقرأي أعظم آية في القرآن، آية الكرسي الله لا إله إلا هو، واقرأي آخر الآيتين أو الثلاث الآيات الأخيرة من سورة البقرة. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأها كفتاه، كفاية، يتكفيه، تكفيه همة. إيه نعم، واقرأي آخر سورة الحشر ثلاث مرات والقواقل الثلاث، وإذا قلت بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أربع مرات لا يضرك شيء حتى تمسي، وإن قلتها في المساء لا يضرك شيء حتى تصبحي. لكن علينا أن نفعل ذلك ونحن مستيقنون صادقون مع الله مصدقون بهذا الأمر، نفعله بصدق، نفعله بإخلاص، نفعله بتجرد، نفعله باستشعار عظمة الله وقدرته وأنه على كل شيء قدير. افعلي ذلك يكفيك الله كلها. تفضل أم علي من العراق، تفضلي يا أم علي من العراق.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك.
تفضلي يا أم علي.
شيخي أسأل بس في بلد احنا، هل جائز أنه أشغل القرآن بغرفة أو بالبيت، يعني أطلع من البيت؟
طيب إن شاء الله. طيب في سؤال، مرحبا. الثانية من؟ أم من؟ أم محمد من إيطاليا. تفضل يا أم محمد من إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ثلاث أسئلة يا شيخ. أنا من 12 عام وانا على حسب الحيض يعني جاتني الحيض وما رجعتش هذيك الايام حتى لمده 20 سنه.
ما ايش؟
مده 20 سنه.
مده 20 سنه ما
12 عام.
لحظه
12 عام حتى
لحظة يا أم محمد، الصوت ليس بجيد، أريد أن أسمع. الصوت فيه تشويش كبير. أم محمد، لا إله إلا الله. أحبابي وإخوتي، فاصل ثم أعود إليكم إن شاء الله.
هذا بالمقيم
مرحبا بك سمية من فرنسا، تفضلي يا ابنتي. تفضلي يا سمية من فرنسا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيفك يا شيخ؟ الله يحفظك لينا يا رب.
آمين آمين. تفضلي يا أختي.
الله يجزك بخير. أنا لدي طفلان وأستعمل موانع الحمل ولا أريد أن أنجب مرة ثالثة، هل يجوز لي أن أستعمل موانع الحمل مدة حياتي طول الحياة، هل هذا حرام أم حلال؟
طيب أنا أفصل لك الموضوع. أبشري أبشري إن شاء الله. أم طه من كندا، تفضلي يا أم طه.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي أختي الكريمة.
الأول عن الرواتب، صلاة الرواتب متى وقتها؟ خاصة صلاة الفجر، هل يمكن صلاتها بعد الوتر أم ماذا؟ بالنسبة لإيقاد الأطفال في الفجر، هل هذا ضروري أم لا؟
أبشر.
خاصة وأنهم يدرسون في الصباح عند الثامنة، هل يمكن إيقادهم في الفجر أم لا؟
كم أعمارهم؟
7 سنين 9 سنين.
9 سنين. طيب طيب، أبشري أبشري يا أم طه. طيب عبد السلام، عبد السلام من إيطاليا، تفضل يا عبد السلام.
السلام عليكم.
من إيطاليا، يا أهلا وسهلا، حياك الله يا عبد السلام.
الله فيكم جميعا.
آمين وفيك يا أخي الحبيب، تفضل.
يا شيخي لدي سؤالين.
تفضل.
يوما ذبحت ذبيحة ووجدت بداخلها جميل، أنا لا أعلم ما حكم هذا في الدين، يجب علي حتى هو ذبحه أن ماذا أعمل؟
طيب خير. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، أريد التجارة في ملابس ما يخص النساء بجميع ما يخص النساء.
نعم.
هل هناك يعني موانع تمنع الرجل من تجارة في ملابس النساء؟
طيب أبشر إن شاء الله تعالى أجيبك بحول الله. أبو محمد من إيطاليا، تفضل يا أبا محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نحبك في الله ونسألك دائما الدعاء لنا ولأبنائنا بالثبات على الإيمان.
يا رب أسأل يثبتنا وإياكم، يثبت أبناءنا وأبنائكم وبناتنا وبناتكم يا رب العالمين.
لقد ألفنا الاتصال بك يا شيخ.
الحمد لله الحمد لله.
يا شيخ قد اتصلت بك في حلقات سابقة ولكن السؤال لم يكن كذلك المطلوب، كان السؤال وهو عن الصيام.
أيوة.
الأخت كانت في المغرب، يعني كانت لما قبل الزواج تصوم وتؤدي واجبها الديني، ولكن لما تزوجت وأتت إلى فرنسا وإلى أوروبا لم تعد تصوم، بمعنى بأنها مريضة بالسكري، وكذلك أن زوجها يجامعها في رمضان لمدة 8 سنوات لم يعد يصومون يا شيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
يصومون 4 أيام أو 5 أيام في الشهر، وزوجها يجامعها في رمضان، وهو كذلك لا يريد أن يصوم بدعوة بأنه يدخن، لا يتحمل الصوم. السؤال الثاني يا شيخ.
لا حول ولا قوة. نعم.
تسمعني؟
أسمعك نعم.
السؤال الثاني، نحن هنا في إيطاليا نشتري مثلا عجلا للأضحية، يعني
أيوة
نضحي 7 للعجل، ولكن هنا العجل يكون وزنه يكون يعني 6 قناطير، يعني بعد 2 سنين ينزل إلى 6 قناطير أو 5 قناطير، فهذا يكون كثيرا. هل يجوز لنا أن نضحي ببقرة أقل منه وزنا أو أقل سنا يا شيخ وجزاكم الله خيرا؟
طيب حياك الله بارك الله فيك. نجيب الأسئلة، نبدأ بأختنا أم علي من العراق. وأختنا أم علي تقول هل يمكنني أشغل المسجل القرآن يشتغل في البيت وأنا غير موجودة؟ لا بأس، دعي يقرأ لا بأس. بعض الناس صار عنده عادة طيبة، بدلا من أن تصلح الموسيقى في البيت صباحا ومساء يشغل المسجل أو إذاعة القرآن الكريم على القرآن ويتركه يقرأ ليلا ونهارا في البيت، وجوده كل خير. إذا جئت عنده فاستمع، وإذا خرجت فلا بأس لو تركته مفتوحا. سمية من فرنسا تقول عندها طفلان وهي تريد أن تستعمل المانعة حتى لا تلد. والله يا أختي سمية، إن كان لأخذك لهذه الموانع سبب شرعي، إما يعني سبب صحي، يعني هناك سبب شرعي. الأسباب الشرعية كثيرة، يعني أنا لا أستطيع أن أحدد لك هذه الأسباب، فهي أسباب كثيرة تختلف من امرأة إلى أخرى ومن بيئة إلى أخرى ومن حالة إلى أخرى. إذا كان عندك سبب فلا بأس، لكن القاعدة العامة في مسألة الإنجاب، القاعدة العامة هي أن تنظيم الحمل جائز وتحديد الحمل غير جائز، هذه القاعدة العامة. كيف التنظيم؟ التنظيم أن تقول مرة والله أنا يعني ظرفي الصحي، ظرفي في تربية أولادي، لا أستطيع أن كل سنة ألد أو كل سنتين ألد، أنا أنظمها لأجعل الولادة كل 3 سنوات، كل 3 سنوات، 4 سنوات، وكذا إلى آخر، يسمى هذا تنظيم للحمل. لا بأس، نظم الحمل بحسب ظروفك ما تحدي منه. وأما من قال أنا أريد ولدا واحدا وأقطع بعد ذلك، أنا أريد بنتا واحدة وأقطع، نقول لا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ونحن من فضل الله عز وجل المرأة المسلمة مرأة ولود من فضل الله، وهذا يعني مما يوسع عدد المسلمين في الأرض، ولعل الله أن يجعل في واحد من هذه المواليد خيرا لأمته كله، يكون طبيبا، يكون مهندسا، يكون عالم فقه، عالم شريعة، عالم ذرة، ممكن ينفع الله به الأمة. فعلى أي حال أقول لك يا أختي، إن كان هناك سبب شرعي يمنعك من الاستمرار فأنت وذلك السبب، وإن لم يكن هناك سبب فالقاعدة هي التنظيم يجوز والتحديد لا يجوز باختصار. أم طه من كندا تسأل عن الرواتب. يا أختي الكريمة، الرواتب هي السنن الراتبة التي يفعلها وتفعلها المسلمة قبل الصلوات المفروضة، أربع قبل صلاة الظهر، وثنتان بعد صلاة الظهر، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر. متى تكون؟ بعد أن يطلع الفجر تصلي راتبة الفجر. الراتبة ركعتين، السنة تسمى الراتبة، تصليها بعد طلوع الفجر. وهاتان الراتبتان يقول عنهم، وهاتان الركعتان يقول عنهما النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الراتبة، فكيف بالفريضة؟ ثم تصلي الفريضة بعد ذلك. ما يكون قبل طلوع الفجر من الصلاة يسمى القيام، يسمى قيام الليل، يسمى التهجد، يسمى سنن سنة الليل إلى آخره. أما بعد أن يطلع الفجر تبدأ الركعتين التي هي الراتبة التي قبل صلاة الفجر. تقول: هل نوقظ الأطفال في أعمار 7 إلى 9؟ انتبهي لي، ما بين 7 والـ9 سن يسمى عند علماء التربية مرحلة نمو الملكات، مرحلة الغرس الحقيقي للقيم والأخلاق والدين والفضل. في هذه السن ما بين 7 إلى 10، هذا سن عجيب يجب أن نفطن له. ولهذا للأسف الشديد الذين يريدون أن يضيعوا عقول أبنائنا أوجدوا لهم هذه أفلام الكرتون، لأنه عنده حالة من خصوبة الخيال، خيال هائل، فهذا الخيال يستثمرونه في أمور تكاد تعطل عليه قدرته في حل المشكلات، والتعلم هو حل المشكلة. فمن الأشياء التي نعلمهم عليها أن نوقظهم للصلاة، ولكن انتبهي لما أقول لك: من 7 إلى 10 أمر بلا زجر ولا ضرب أبدا، وعددها حوالي 4000 وحدة. كأنك تقول: يا ولدي صل، يا بنتي صلي، يا ولدي لا تكذب، يا بنتي خليكي كذا، يا ولدي، كله كلام لين يسري إلى عقله الباطن. ولا تبدأي بالتعنيف أو الكلام شوية القاسي إلا بعد 10، لأنه يحتاجه إلى إيقاظ. فالشاهد: نعم، أيقظوه، أيقظيهم، الله يبارك فيك. أخي عبد السلام من إيطاليا يقول: ذبحت مرة ذبيحة فوجدت في داخلها جنين، هل أذبحه؟ لا، ذبح أمي كافية لذبحه، وبالتالي إذا وجدتموه استسغتم أكله، الله يقويكم، لا بأس به. ثم يسألني عن امرأة كانت في المغرب، يعني يريد التجارة في ملابس النساء، يريد التجارة في ملابس النساء. شوفوا يا إخواني، مما أصيبت به الأمة في هذه الأزمنة للأسف الشديد دور الأزياء، ودور الأزياء يقوم عليها مجموعة ممن ينشرون الرذيلة والفحشاء في الأمة. لماذا يا أخي لا يأتي ناس من المسلمين ويجمعوا لهؤلاء النساء بين أمرين، بين اللبس الجميل واللبس الساتر؟ يا إخواني، كانت هذه ظاهرة ثم حوربت للأسف الشديد، ولكن الحمد لله لازال فيها بقاء، والحجاب سيبقى، وإن حاربه من حاربه سيبقى الحجاب، هذا دين الله. يا إخواني، من يغالب الله فهو مغلوب، الحجاب سيبقى، الدين سيبقى، الفضل سيبقى. ربما أصيب الناس بشيء من يعني من الغفلة العابرة، لكن سيذهب الزبد ويبقى الفضل، ويبقى الذكر الحسن لكل من فعل خيرا، ومن فعل سوءا لاحقته اللعنات، وذكره التاريخ بمداد أسود وصفحات سوداء. علينا أن نتقي الله، اللهم اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، ربي لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فالشاهد في الأمر أقول إذا أنت ستستطيع أن تتجر في الملابس النسائية ذات العفة الله يقويك، أما أن تقدم لبناء لنساء المسلمين وبنات المسلمين ألبسة عارية تعينهم فيها على المنكر فهذا لا يجوز، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والذين يريدون أن يتجروا في عرض الأمة خاسئون خاسرون، علينا أن نتقي الله. أبو محمد من إيطاليا كذلك يقول رجل وامرأة كان يصوم في المغرب، كانت تصوم المرأة تؤدي واجبها ثم جاءت إلى بلاد الغرب وتزوجت برجل سيء وكانت النتيجة أن تترك صيامها وأن تترك صلاتها، يعني ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، وفي رواية أخرى من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، لكن الرجل لا دين له سيجرها إلى البلاء، والمرأة ضعيفة قد يعني إنما تجد بعض النساء عندها ما شاء الله شكيمة وقدرة وصبر وتحمل وثبات على دين الله، إذا ظهر لها أن هذا الزوج فيه شيء من يعني القصور قامت في علاجه وتنبيهه وإعادته إلى الله وتنبيه إلى الحق. وكم من رجل هداه الله على يد زوجته، كان المفترض في هذه الزوجة أن تتقي الله وأن تجعل من زوجها رجلا صالحا، أما أن تترك أعوذ بالله ثم هو يهتك حرمة الصيام ويفعل ما يقوله صاحبنا في أيام الصيام بدعوانا ما أصبر عن التدخين. سبحان الله، هذه هزيمة، هزيمة، هذه هزيمة. أخشى أن يكون هذا الأمر، أخشى أن يكون هذا الأمر ممن قال الله فيهم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه محبوبه ومطيعه هواه. يجب أن يقول لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه أي محبته وطاعته لما جاء به عليه الصلاة والسلام. أما من كان هواه ما هو إلا هوى النفس الأمارة بالسوء فيخشى عليه أن ينطبق عليه قول الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأن يعيننا على أنفسنا وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من أحبابك وأوليائك والداعين إليك والعاملين في سبيلك، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا، يا مقلب القلوب الأبصار ثبت قلوبنا على طاعتك، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ثبتنا على الحق حتى نلقاك وأنت راض عنا يا رب العالمين. أحبتي إلى أن ألتقي بكم أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، زودنا الله وإياكم التقوى وغفر ذنوبنا ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تزهو في الكروم وأطيار تغني في الحنايا وفجر ضاحك فوق التقوم، تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا والجأة.